بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا، وفي رواية: يا ذا الجلال والإكرام. أولا، حديث ثوبان أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وانفرد به أيضا عن البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن هذان الحديثان أخرجهما أصحاب الكتب الستة إلا البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. قوله إذا انصرف من صلاته، أي إذا سلم منها، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت: إذا سلم. اللهم أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الذي سلمت ذاته وصفاته من كل عيب ونقص، وسلمت أفعاله من كل شر وظلم، وهو السلام الحق من كل وجه. تباركت أي تعظمت وتعاليت، كقوله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي تعاظم وتعالى سبحانه جل في علاه. قوله: يا ذا الجلال والإكرام، وفي حديث عائشة: ذا الجلال والإكرام. الجلال عظم القدر وغايته الكاملة، أي أن الله عز وجل هو المستحق أن يجل ويكرم، فلا يجحد ولا يكفر به. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين بعدما بينا ألفاظ هذين الحديثين. الفائدة الأولى: نقول حديثان يدلان على أنه يستحب للمصلي إذا سلم من صلاته أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بعد تسليمه مباشرة، بعد تسليمه مباشرة. ودل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر ووجهه إلى القبلة قبل أن يستدير إلى المأمومين. ولذا هذه من السنة التي يعمل بها الأئمة، أنه قبل أن يستدير إلى المأمومين أنا يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. طيب، قد يقول قائل: أنا عملت طاعة عظيمة وهي الصلاة، ما مناسبة أن أستغفر بعد الصلاة؟ الإنسان يستغفر بعد الذنب، واضح؟ نقول أن هذا الاستغفار له مناسبة عظيمة، وهو أن الإنسان، أي إنسان يصلي، في الغالب أنه يحصل منه خلل في صلاته بتسلط الشيطان عليه في وسوسة بالصلاة ونحو ذلك، فيكون هذا الاستغفار لترقيع الخلل الحاصل في الصلاة وتكفير ما حصل منها من تقصير من خطرات وتقصير في الخشوع ونحو ذلك. وهذه المعاني معاني عظيمة، فبعد الاستغفار يثني الإنسان على الله جل وعلا: اللهم أنت السلام ومنك السلام. هذه معاني عظيمة يبتدئ بها الإنسان، وكأن الإنسان يقول لربه جل وعلا: أنا انتهيت من طاعة وها أنا أبدأ بطاعة أخرى. بعض المصلين ماذا يقول؟ تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، صحيح؟ كلمة تعاليت لم ترد في هذا الموضع أبدا ولا في حديث صحيح، كلمة تعاليت لم ترد. قد يقول قائل: هذا ثناء، لماذا لا أقولها؟ نقول: الأفضل أن تأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، دائما وأبدا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، ولو زاد الإنسان ما زاد لن يكون أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم في الأذكار المطلقة قل ما شئت، لكن أن تجعل هذه النفضة دائما بعد صلاتك فإن هذا يحتاج إلى دليل. ولا شك أن التزام الدليل هو الذي يغلق أبواب الابتداء كلها. ما الذي جعل بعض الناس يستحسن طريقة في الأذكار أو أذكار معينة أو أدعية معينة، والآن وسائل التواصل تعج مثل هذا؟ كل هذا من باب إيش؟ من باب الاستحسان، يستحسن هذا الأمر. نعم الأمر إذا كان صحيحا وتقوله على وجه الإطلاق لا حرج في هذا وتؤجر عليه إن شاء الله، لكن أن تقيده في موضع فإنك لن تكون أكمل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا. ولذا هذه اللفظة تشتهر عند بعض الأئمة أو عفوا بعض المصلين وليس لها دليل صحيح. ثم الحديث الذي يليه وحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وللبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده. الحديث وله أيضا قال المغيرة: إني سمعت أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 3 مرات. تكرارها 3 مرات أين جاء؟ عند البخاري. وهذه سنة، بعض الناس يقولها مرة بعضهم بلا عدد. نقول الأصل أنك تقولها بعد كل صلاة 3. أما قضية في أذكار الصبح والمساء سيأتي بإذن الله تعالى، وذكرها 10 سيأتي. قوله كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، وفي لفظ البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. ذكرنا سابقا أن دبر الشيء متصل به أو ليس متصل؟ متصل، دبر الناقة متصل بالناقة. والأصل في كلام العرب أن دبر الشيء متصل بذات الشيء. وقلنا أنه في الأصل أن الإنسان يحمل لفظ الدبر في كل الأحاديث على أنها متصل، هذا من حيث الأصل، إلا إذا تعذر حملها على هذا الأصل فإنها حينئذ تكون منفصلة. وفي كلا المعنيين جاءت لغة العرب أن دبر الشيء يكون متصل ويكون بعد الشيء عاقبة، ولكن قالوا أن المتصل هو أولى أن يحمل عليه، فإذا حملناه على 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 المتصل فهو حسن، إذا تعذر فنحن لا نحمل ولا عاقب الأمر. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه كثير من الأحاديث تأتي فيها دبر كل صلاة. من سبح الله دبر كل صلاة، هذا أين يكون؟ من حيث العمل نحن نعمل بما بعده، واضح؟ طيب، وكان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وجاء في لفظ فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. هذه متى نقولها؟ طيب ما الضابط في هذا؟ نقول الضابط أنه يحمل دبر الشيء على داخل الصلاة في آخره، فإن تعذر ذلك فإنه يحمل على ما بعد الصلاة. طيب نأتي إلى هذا الحديث الذي معنا. هنا الحديث فسر في حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث نص على أنه ماذا يقال؟ بعد الصلاة. فإذن حمله على دبر الصلاة بما اتصل بها هذا متعذر، ولذلك يحمل على ما بعد الصلاة. قوله ولا ينفع ذا الجد، ما معنى الجد؟ الجد هو الغنى بفتح الجيم. ولا ينفع ذا الجد، والدال مكسورة في الأولى، منك الجد، الدال مضمومة في الثانية، واضح؟ كأنك تقول لا ينفع صاحب الغنى غنى إلا بما أغنيته يا الله. ولا ينفع ذا الجد، أو لا ينفع صاحب الغنى غناه، منك الغنى يا الله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه، منك الغنى يا الله. هذا فيه تبري من الحول والقوة، جعل الحول والقوة بالله جل وعلا. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. الفائدة الأولى نقول حديث دليل على مشروعية الذكر الوارد بعد الصلاة في حديثي المغيرة والزبير وابن الزبير لقوله دبر كل صلاة مكتوبة. وجاء عند البخاري ما يدل على أن التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يقالوا كم 3 مرات. وهذه الأذكار اشتملت على معاني عظيمة. أول ما اشتملت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إثبات الوحدانية لله جل وعلا ونفي الشريك وإثبات الملك والقدرة له جل وعلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وإثبات الثناء له سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، وإثبات القدرة الكاملة له سبحانه وتعالى، وأن منه المنع والإعطاء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وتضمنت أيضا هذه الألفاظ معاني الخضوع من العبد والاعتراف بالعجز والتقصير، وفيها دلالة على الرغبة في الطاعة بعد انتهاء عبادة الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن نقول حديث المغيرة فيه ما كان عليه السلف من مكاتبة الأمراء والحكام فيما يتعلق بأمور الدين ومناصحتهم. فإن في أول الحديث، وهذا لا يوجد عندكم في النسخة، الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية، أنه أضيفوها عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية، معاوية كان خليفة المسلمين حينئذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال. طيب، ثم الحديث التي تليها وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدرجات العلى إما أن يراد بها درجات الجنة، هذه درجات معنوية، أو يراد بها درجات حسية، وأن هذه الأمور تقرب إلى الله جل وعلا. والنعيم المقيم مقصود به نعيم الجنة. قالوا ذهب أهل الدثور. الدثور من دثر، مفردها دثر، وهو المال الكثير. ذهب أهل الأموال الكثيرة، هذه شكوى من الفقراء على الأغنياء، واضح؟ بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله اسمع إلى الشكوى، يصلون كما نصلي، لماذا؟ لأن الصلاة لا تحتاج إلى مال. طيب، ويصومون كما نصوم، أيضا الصيام لا يحتاج إلى مال، ويتصدقون ولا نتصدق، وجاء في لفظ ولهم فضل أموال، يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فهم تحسروا على ذهاب عبادة الصدقة وذهاب عبادة العتق، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم عاجزون عن ذلك، قد عذرهم الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. ما معنى هذه اللفظ؟
سبحان الله.
سبحان الله كم؟ 33. الحمد لله 33، الله أكبر 33. ومن أهل العلم فاهمة سبحان الله 11، والحمد لله 11، والله أكبر 11، فيكون مجموع 33، والأول أولى أن يكون سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي رواية البخاري تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات. ما معنى معقبات؟ أي أذكار عقب الصلاة، يعني أذكار تقال عقب الصلاة، هذا معنى معقبات. طيب، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. مفردات الأحاديث بيناها أثناء قراءتنا لهذا الحديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه مسلم والبخاري، وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه الترمذي والنسائي، وأما حديث أبي هريرة الذي بعده فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري. نأتي إلى فوائد هذا الحديث ونختم به هذا الدرس. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على مشروعية التسبيح بعد الصلوات المكتوبة. قد يقول قائل لماذا تقيدها بالمكتوبة؟ هي بعد كل صلاة، نستطيع أن نرد عليه من الحديث أو لا؟ ها ابحثوا عن لفظة تدل على أحسنت، دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة. طيب إذن هذه التسبيحات تكون في الصلوات المكتوبة دون المسنونة. طيب وقد دلت هذه الأحاديث على صفات متنوعة على التسبيح الذي يكون بعد الصلاة، وهذه الصفات كما يلي: الصفة الأولى 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وهذه جاءت في حديث أبي هريرة الأول. طيب الصفة الثانية 33 تسبيحة و33 تكبيرة و33 تحميدة وتمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهذه جاءت في حديث أبي هريرة الثاني الذي معنا. طيب الصفة الثالثة، من أهل العلم طبعا من حمل الصفة الأولى على الصفة الثانية، من أهل العلم من حمل الصفة الأولى على الصفة الثانية وقال أن هاتين الصفتين أن هاتين الصفتان واحدة أو أن هاتين الصفتين واحدة، قالوا 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة و100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهذا فضله ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ظاهر الحديث على أنها تغفر الكبائر والصغائر، وجمهور العلماء على أن المغفرة تكون للصغائر دون الكبائر، وأنه لا بد من اجتناب الكبائر. دليلهم في هذا الحديث الآخر، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. قالوا أن هذه الصلوات الخمس وهي أعظم عبادة وأعظم فضلا من هذه التسبيحات لا تكفر إلا الصغائر دون الكبائر بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا هذه الصغائر من باب أولى، منها من هنا فهموا هذا الأمر، وهو قول جمهور العلماء. الصفة الثالثة يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34 ويكون مجموع كم؟ 100. أيضا لحديث كعب بن عجرة في الباب معقبات لا يخيب قائلهن. الصفة الرابعة يسبح الله 10 ويحمد الله 10 ويكبر الله 10، وهذه جاءت في صحيح البخاري في رواية البخاري التي معنا، وفي رواية البخاري تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، وأيضا جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقده بيده، قال فتلك 500 باللسان. كيف جت 150 باللسان؟ قال فتلك 500 باللسان، هو سبح دبر كل صلاة 10 وحمد 10 وكبر 10. أحسنت، تضرب هذه 30 خمس صلوات فيكون المجموع كم؟ 150، وفي الأجر تضاعف إلى 1500 إلى 1500. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. هذا فضل عظيم، إنسان ينوع. طيب سيأتي هذا بإذن الله تعالى. الصفة الخامسة هي أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل يزيد معها التهليل لا إله إلا الله 25. كم المجموع؟ 100 أيضا. وهذه دليلها جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 وأحمد 33 وكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فجعلوها 25 وجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها كذلك. إذن هذه الصفات الواردة، الإنسان ماذا يفعل في إذا تنوعت السنة؟ يفعل هذه تارة وهذه تارة وهذه تارة. فمرة يسبح 33 يكبر أحمد 33 وكبر 33 و800 لا يرى الله، ومرة يسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34، ومرة 10 و10 و10، ومرة 25 و25 و25 ولا إله إلا الله 25. فالإنسان إذا نوع بين هذه الصفات عمل بجميع السنة ونال أجر التطبيق لكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث نقول حديث 11، قلنا أن هذه فهمت من حديث أبي هريرة الذي معنا، لكن الصحيح أنها غير محفوظة، والصواب أن المقصود 33. ولم يرد نص على 11 من النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وإنما فهم من لفظه، وهذا ما ذكرته قبل قليل هو أصح ما ورد. من فوائد الحديث، الحديث دليل على حرص الصحابة وتنافسهم على الخير. فقراء شكوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع أنهم ماذا؟ مع أنهم معذورون وقليل ذات اليد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أرشدهم جاءوا يشتكون، لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا وبدأوا يطبقوا. ماذا فعل الأغنياء؟ فعلوا، لا ما قالوا نحن عندنا مال وسبقناهم بكثير من الطاعات و لا، الميدان ميدان منافسة، ميدان منافسة. ومع ذلك رجعت الشكوى مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: سامع إخواننا من أهل الأموال ما قلت ففعل مثل ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا نعم الله عز وجل عليه بنعمة فليسخرها في طاعة الله. انظر إلى أنت تتعجب من الفقراء أو من الأغنياء. الفقراء الذين جاءوا يشتكون وهم مهمومون، أو تتعجب من الأغنياء الذين سابقوا في ميدانهم والفضل الذي معهم من النعم، ومجرد ما سمعوا بنعمة أخرى سابقوا فيها. والإنسان تتوفر معه نعم كثيرة مع ذلك لا يستعملها في طاعة الله جل وعلا. هؤلاء معهم نعمة المال واستخدموها في طاعة الله جل وعلا. ومن فوائد الحديث، طبعا قد يقول قائل: هؤلاء الفقراء لهم الأجر لأنه نوى هذه النية، فلهم أجر العتق ولهم أجر الصدقة، كما جاء في حديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الأجر سواء في الرجل الذي قال: لو كان عندي مال كما عند فلان من المال لفعلت مثل الذي فعل في وجوه الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. قد يقول قائل: الفقراء المهاجرين الحمد لله، ما دام أنتم تتحسرون على ذهاب العتق والصدقة فأنتم في الأجر سواء، لكنهم يريدون الأجر التام الذي يجمع بين النية والعمل. لا شك أن الإنسان له الأجر، له نفس أجره، لكنه لا 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 يكون مثل أجر الذي عمل، فإن الإنسان جمع بين أجر النية والعمل. لو قال إنسان: لو لي من المال مثل ما لفلان المشهور من عنده كثير من المال لفعلت بالخير مثل ما فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هم في الأجر سواء. هل معنى أنا كنت مثله؟ لا، أنت ما فتنت في المال حتى الآن. هذا رجل فتن في المال وجعل في يده، ومع ذلك بدأ ينفق في وجوه الخير. إذن هو له أجر النية وأجر ماذا؟ العمل. مثل شخص يقول مثلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله الله حتى تعدل ثلث القرآن، فقال أقرأها 3 مرات كان أني قرأت القرآن كاملا. صحيح، هذا صحيح، هذا تعدل في الأجر، لكن أجر العمل لا شك أن من قرأ القرآن كاملا أعظم أجرا، لأنه أخذ أجر العمل أيضا، زيادة العمل في ذلك. ويتنبه لمثل هذا الأمر والتفصيل في قضية الثواب. آخر فائدة وقبل الأخير، الحديث في دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجبر قلوب سائليه. فهؤلاء الفقراء لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم، وإنما قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جبر كسر قلوبهم ودلهم على خير. وهكذا ينبغي للمفتي، وهكذا ينبغي لمن يستقبل الشكوى. ما يأتي شخص يعني بعض الناس يشكى إليه يقول ماذا الله يعينك أصبر أصبر ويمشي. هذا الرجل يعرف هذه الكلمتين منك قبل أن يأتيك أصلا، لكن أنت لابد أن تسري عنه، ولا بد أن تدله على المخارج وتهتم بأمره كما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وجعل لهم مخرجا أيضا. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على عظم فضل الله جل وعلا، حيث رتب الثواب الكبير الأجر العظيم على هذا الذكر اليسير، أنه قال غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم على عمل يسير، وهذا من فضل الله عز وجل الواسع. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا الخير أينما كنا، ونكتفي بهذه الأحاديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال فلا حرج. طيب، نعم.
كل ما يجمعهم التسبيح والتحميد والتهليل يجمعهم 33.
يقول هل يعني يصلح أن يجمع التسبيح والتحميد والتكبير؟ فكان يقول مثلا سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هكذا؟ هذا سؤالك. من حيث ترتب الأجر فإن شاء الله أنه يأخذ الأجر، لكن بعض أهل العلم قال الفصل هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في اللفظ وقال 33 تسبيح، قال هنا في الحديث قال ثلاثا من سبح الله في دبر كل صلاة 33، هذه منفصلة، وحمد الله 33، فالفصل أفضل. بعض أهل العلم أخذ من لفظ الحديث على أن الفصل أفضل من الجمع، أفضل من الجمع. هنا سؤال معنا في الشبكة يقول في العيد هل يقدم التكبير المقيد أم أذكار الصلاة؟ طبعا هذا سؤال خارج الدرس ولكن لا مانع أن نجيب عليه. يقول التكبير في أيام العيد يكون مطلقا ويكون مقيدا، فإنه في يوم عرفة وفي يوم النحر يبدأ المقيد بالنسبة لأهل الأمصار وبالنسبة للحجاج. هل يقدم إذا كان التكبير مقيد أدبار الصلاة يقدم هذا المقيد أو يقدم المقيد الذي في أدبار الصلوات سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هذه التسبيحات الذي معنا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. وأذكر أنني سألت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه هذا السؤال وقال لي أن في نفسي من هذا التكبير المقيد شيء، وكانني فهمته من جوابه أنه يبدأ بالمقيد الذي بعد الصلاة. على كل حال الأمر في هذا واسع، وأن بدأ الإنسان بالمقيد التكبير فلا حرج، وأحيانا يكون فقه الحال يجعلك تقدم شيئا عن شيء. فمثلا لو أننا لم نحيي هذا التكبير الذي أدبار الصلاة لما علم الناس، لو بدأنا بعد الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير سنأخذ في هذا ربما 7 دقائق أو 10 دقائق والناس سيخرجون، ثم نبدأ بعدها بالتكبير، حينئذ لن يفهم الناس هذا التطبيق الفعلي لهذه العبادة. ولذا من الفقه والله أعلم أن الإنسان يبدأ بالتكبير، يبدأ بالتكبير ثم يبدأ بالتسبيح، والخلاف في هذا واسع، الخلاف في هذا واسع. نعم أحمد. أولا من حيث التسبيح هل يكون بالأصابع أو بغير الأصابع؟ لا شك أن السنة ولا خلاف في هذا أنه يكون في الأصابع، بل جاء في الحديث الذي معنا قبل قليل في حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بأصابعه، عفوا في حديث عبد الله بن عمرو. هذا من حيث الأصل. فلو جاء شخص قال أنا أسبح بالحصى أو بالمسبح أو بغيرها مثلا أو بالكتابة أو بغيرها ولا أسبح بيدي، نقول لا شك أن هذا التسبيح بالأصابع هو السنة وهو الأفضل، وقد جاء في الحديث أنهن مستنطقات. هل يسبح باليد اليمنى أو اليسرى؟ جاء في لفظ يعقدهن بيمينه، وهذه الرواية فيها كلام، فيها كلام بعض العلم من ضعفها قال الأمر واسع في هذا. ومن العلم النظر إلى عموم الأدلة المطلقة أن اليمين ما كان من باب التكريم، وأنه كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وقالوا لا سيما العبادات فأنه يتيمن فيها. والأفضل الإنسان يسبح بيمينه، فإذا سبح بيمينه حصل على هذا الحديث فإنه من المستنطقات، حصل على السنة في تطبيق العقد بالأصابع، وحصل أيضا على التسبيح باليمين على قول من يقول بصحة هذه الرواية. نعم. مع إشاعة السؤال.
صيغة لا إله إلا الله ثلاث مرات.
نعم.
الصيغة المعروفة المكتوبة ولا تقول الأربعة؟
هي الصيغة المعروفة. ما أدري عن المكتوب ماذا تقصد المكتوب، لكن هو يكرر هذه اللفظ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهكذا يكرر هذا. إيه، ويأتي بعد ذلك مثلا في اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذه يأتي بها قبل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا التهليل. إيه نعم، بعدما يقول اللهم لا مانع أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يأتي بها ثلاث مرات. واضح؟ نعم. كيف ترتيبها؟
ترتيبها اللهم نسألك سقوط جرائم ما إلى رفض الشريك لنا ولا مانع
لا، هو الأولى أن يؤتى باللهم لا مانع ما أعطيتهم لا معطيني من منعت كما جاء في الحديث هنا. لاحظ معي الحديث هنا، لو قرأت الحديث هنا جاء بالتهليل اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطيني من منعت، نعم عفوا اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطيني من منعت تقال مع التهليل، مع التهليل. لكن الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يقولها ثلاثا أولا، ولا بأس أن يجعل مثلا مع الأخيرة يزيد هذه الزيادة، اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم نعم أحمد. هذه مسألة مهمة، يقول لو جمع الإنسان بين صلاتين كالمسافر وكمن يجمع بحال المطر وغيره من الأعذار، هل يكتفي بذكر في دبر الصلاة الثانية عن الاثنين، أو أنه يقضي الذكر الأول ثم الثاني؟ في كلا الأمرين ذكر أهل العلم، ولو قوي على القضاء فهو أفضل، فهو أفضل، ولكن يعني ربما يقال أنه يكفي ذكر واحد، ربما يقال وسقوط الذكر الثاني لوجود السبب العارض، سبب العارض. ولا بعض أهل العلم فيما أظن أنه قول للشيخ بن جبريل أنه يقضيه ويأتي بالذكرين ثاني.
نعم.
دور كل صلاة.
لا يجوز يعني إذا صلى السنة وتذكر أنه لم يسبح ولم يقرأ.
يقول إذا صلى السنة وتذكر أنه لم يأتي به الأذكار التي دبر الصلاة، هل يقضيها؟ نقول هذه السنة فات محلها، سنة فات محلها ولا يقضيها، ولا يقضيها، لأنه لو قيل بأن كل سنة تقضى فأنا الأمر سيطول في بعض السنن، لكن بعض السنن ورد فيها القضاء. هنا سؤال يقول منهم من قال يبدأ بالألصق في الصلاة وهو استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام. نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت حتى يقول ثم يبدأ بالتكبير والذي مع التسبيح. هذا صحيح أنه يقول وهو متجه إلى القبلة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت ثم يأتي بالتهليل الوارد، ثم بعد ذلك يأتي بالتسبيح والتكبير. على أن بعض أهل العلم قال أن التهليل والتسبيح ليس هناك دليل يدل على هذا الترتيب، ليس دليل على هناك دليل يدل على هذا الترتيب، وهذا قول وجيه، هذا قول وجيه، لكن استغفر الله ثلاثة واللهم أنت السلام هذا نص حديث عائشة على أنه قال عقب الصلاة مباشرة، عقب الصلاة مباشرة. نختم بهذا السؤال.
السؤال اللي شوية شباب، أقول الصيغة اللهم أنت السلام وكسرت بركة إذا جاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ملك له ولا شريك له، وعيدها الثانية وعيدها الثالثة بعدها اللهم لا بد
له. نعم. يسأل يقول يعني إعادة لما سبق، الإنسان يقول إذا أراد أن يعمل بالتكرار تكرار التهليل ثلاثا فإنه يقول بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وكررها ثلاثا، وفي الأخيرة منها يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لأنها زيادة لأنها زيادة. يلا
بالنسبة للأذكار يعني لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأذكار كلها مع بعض، يعني هذه الأذكار كلها لم تذكر كلها مع بعض بعد الصلاة، فهل الإنسان يأتي بها كلها بعد الصلاة أو يأتي ببعضها؟
كلها ذكرت أنها دبر الصلاة.
أيوة بس هي لم في موضع واحد لم يذكر الرسول،
لم يذكر في حديث واحد لكنها كلها نص على أنها دبر الصلاة. جيد، إذا نص على أنها دبر الصلاة فالأصل في الإطلاق أنها تقال في كل صلاة. جيد؟ نعم، لأنه يعني بعض الأحاديث حتى في الفرائض أحيانا تجد بعض الأحكام تتعلق بالفريضة الواحدة في حديث وبعض الأحكام في حديث آخر. لكن أنت ممكن سؤالك تقول هل يصح مثلا يقول مرة اللهم أنت السلام ومرة أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له هكذا؟ نقول ما دام أنه أطلق دبر كل صلاة فالأصل أنه في كل صلاة، فلأنه جاء في اللفظ هنا دبر كل صلاة هكذا.
ما
أخبرش
إنه ابتداع إن إحنا نكتب كلها وهي صفحة من يذكر ولا يذكر إنه أتاه كلها يعني كل الأسباب.
هو يقول لك دبر كل صلاة.
نعم. مختلف.
ما معنى صلاة؟
حتى مختلفين.
طيب ما معنى كل صلاة؟
كل صلاة يعني كل اللي فيها في كل صلاة.
طيب كل صلاة. ما فيها ابتداع، هو يقول كل صلاة. هو لفظ الحديث يقول دبر كل صلاة. جيد، هذا يتناول جميع الصلوات. ولو قال لو لم يقل كل صلاة، لو قال دبر الصلاة فقط. جيد، الأصل في الإطلاق من حيث القواعد الأصولية أنه يقولها في جميع الصلوات. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.